لا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث منصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد من القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلاء، فتخضع الأعناق وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء، وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدال على كمال الذات، فيستنفد حبه من قلب العبد قوة الحب كلها بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغا إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به أبى قلبه وأحشاؤه ذلك كل الإباء، كما قيل: يراد من القلب نسيانكم، وتأبى الطباع على الناقل، فتبقى المحبة له طبعا لا تكلفا.
نعم، يعني هنا المراد في القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، فإن قرأته وتدبرته وجدت أن الله عز وجل قد تجلى فيه لعباده بصفاته، وصفاته على قسمين: صفات جلال وعظمة، وصفات جمال. صفات جلال وصفات جمال. صفات جلال ويتعود إلى معنى العظمة والكبرياء، ومن ذلك العظمة والكبرياء والجبروت، العزيز، العزة، القهر، هذه تسمى صفات الجلال، وهذه حينها تخضع الأعناق، تنكسر النفوس، تخشع الأصوات، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. فهنا يأخذك الخوف الشرعي من عظمة الله عز وجل. اعلموا أن الله شديد العقاب. هنا تقف هنا. ثم صفات الجمال، وهي التي تبعث في القلب الرجاء والمحبة، كالرحيم الودود، فهذه تبعث فيك الرغبة، والأولى تبعث فيك الرهبة. فصفات الجلال تبعث في قلبك الرهبة، وصفات الجمال تبعث في قلبك الرغبة، فتطير وتسير بين جناحي الرهبة والرغبة، فيتجلى في صفات الجمال والكمال وجمال الأفعال الدالة على كمال الذات، فينفذ حينئذ حبه في قلب العبد، وبين معاينة النوعين من الصفات يكون سير العبد إلى الله بين رغبة ورهبة، بين خوف ورجاء ومحبة. نعم نعم. نعم، جلباب الهيب، مو بالجلباب الحس يعني. نعم. مثل، لأنه جاء في بعض الحديث: ردائي. نعم.
وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه، وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل، كما أن الباذر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر.
وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان بعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعه وصار إلى ربه، وحاد الرجاء يحدو ركاب سيره، وكلما قوي الرجاء جد في العمل. هذا الرجاء الشرعي يا إخوان. من أحسن الرجاء أحسن العمل، ومن أحسن الظن أحسن العمل. أما الرجاء الذي يفضي إلى ترك العمل اعتمادا على هذا يقول الله غفور رحيم، هذا ليس بالرجاء الشرعي، هذا اسمه إيه؟ هذا نعم الغرور والاغترار. فلهذا الرجاء الشرعي هو الذي يدفع إلى العمل، والخوف الشرعي كذلك يدفع إلى العمل. إنما خوف إن تجاوزنا في الخوف الحد الشرعي صار يأسا وقنوط، وإن تجاوزنا في الرجاء أرحمك الله الحد الشرعي صار أمنا من مكر الله. فالتجاوز في الرجاء أمن من مكر الله وهذا مذموم، والتجاوز في الخوف يأس وقنوط من رحمة الله وهذا مذموم. والمطلوب خوف ورجاء شرعيان، كما أن البادر كلما قوي طمعه في المغل غلق أرضه بالبذر، يعني أنا أريد نتاجا وحصادا عظيما ماذا أصنع؟ أملأ الأرض كلها بالبذر. إنما إذا ضعف رجاؤه في الخارج من الأرض هيقص لك الأرض، يعني ما بشي ده يبذر أي شيء وخلاص. إنما ما قوي رجاؤه وطمعه في أرضه أكثر البذر فيه. نعم.
قال وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعوناتها فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر.
نعم، يبقى صفة رحمة أدت إلى الرجاء والعمل، وصفة عدل أضعفت قوى النفس في الشهوة خوفا من الله. يعني يسير بين الآيتين يا أخوان، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، هو هذا المعنى الذي يريد ابن القيم أن يقول. نعم.
وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع انبعثت منها قوة الاستسلام والتنفيذ لأوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذاكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي.
صفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل، هنا انبعثت بإيه؟ قوة الامتثال والتقيد لأوامره والتبليغ له. نعم.
وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعث من العبد قوة الحياء فيستحي ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخطراته موزونة بميزان الشرع غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى. وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق أرزاقهم إليهم ودفع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم ومعيته الخاصة لهم انبعث من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به في كل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم مع علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له. وإذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته والخضوع لكبريائه وخشوع القلب والجوارح له تعوله السكينة فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته ويذهب طيشه
ويذهب طيشه ويذهب طيشه طوقه وحدته.
وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة.
نعم. يعني إذن ما ذكره الإمام القيم هنا هو مطالعة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، وكيف يستفيد الإنسان في تعبده بالأسماء والصفات. فقسم أسماء الله وصفاته باعتبارات. فأولا إذا تجلى الرب عز وجل بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان حصل أثر، وهو ماذا؟ انبعثت قوة الرجاء من العبد. طيب إذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة. إذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع انبعثت قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره والتبليغ له. إذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم انبعثت من العبد قوة الحياء أن يراه على ما يكره. إذا تجلى بصفات الكفاية والحسب انبعثت قوة التوكل. إذا تجلى بصفات العز والكبرياء أعطت نفسه المطمئن ما وصلت إليه من الذل لعظمته والانكسار لعزته. يبقى إذن جمع صفات رحمة، صفات عدل وغضب، صفات كبرياء، صفات كفاية وحسب، صفات سمع وبصر. من هذه الصفات تستفيد مراقبة، من هذه الصفات تستفيد طمعا ورغبة، من هذه الصفات تستفيد رهبة، من هذه الصفات تستفيد توكلا وقوة توكل. فمع كل اسم من أسمائه وصفة من صفاته عش بدلالة هذا الاسم ووظف ثمرة الإيمان به، حينئذ سترى أسماءه وصفاته هي شرعه سبحانه من جهة ارتباط الشرع بكل معنى من المعاني. فإذا أمرك بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، وإذا أمرك بالدعوة إلى الله، وإذا أمرك بالتوكل عليه، وإذا أمرك بالخوف منه، وإذا أمرك بالرجاء والطمع فيه، إذا أمرك، كل ذلك ينبثق عن اسم من أسماء وصفة من إيه؟ من صفاته. فما أجل أسماء وصفاته. ولهذا كانت أعظم آية في القرآن آية الصفات وهي الكرسي، وأعظم سورة في القرآن سورة الثناء سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكان الثناء عليه ليس في مقدور بشر، ولو كان أكمل البشر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الشفاعة أن الله عندما يسجد يفتح الله عليه بأنواع من المحامد لم يكن قد فتحها قبل. فمن ذا الذي يحصي ثناء عليه؟ إن الذي يحصي الثناء عليه هو الذي يحصي العلم به، ولا أحد يحصي العلم بالله، لذا لا يحصي أحد الثناء على الله، لذا تعود بعد لسان قد أكثر من الثناء عليه، وقلب قد أعظم الرغبة فيه، ونظر في الكون قد أكبر في نفسك عظمة الله عز وجل وعظمة سلطانه، تعود بعد كل هذا قائلا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فمطالعة باب الأسماء والصفات من أعظم أنواع العبادة، وإليها
يرجع الدين كله. من هنا قال النبي كما في حديث أبو هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى من أسمائه 99 اسما، حفظها، عرف معانيها، قام عند آثارها وأحكامها ومقتضياتها إن كانت متعدية، إن وقف عند هذا كله وتعبد، فهنيئا لك الجنة، لأنك قد حصلت أعظم أسبابها. وجماع ذلك،
قال: وجماع ذلك أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه، والأنس والفرح به، والسرور بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودد إليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده
همه دون ما سواه،
همه دون ما سواه. ويوجب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكل وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءه في منعه، وبره ولطفه وإحسانه، ورحمته في قيوميته، وعدله في انتقامه، وجوده وكرمه في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه، وعزه في رضاه وغضبه، وحلمه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه في إعراضه.
عجيب يا أخواني، عجيب. يعني هذا ليس فقط أن تشهد مشهد الربوبية الذي إن شهدته أوجب لك التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع انكسار له، وليس مشهد الإلهية فقط الذي إن شهدته أورثك المحبة الخالصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به، لكن ترقى فوق هذا فتشهد ربوبيته في ألوهيته وإلهيته في ربوبيته. فإذا شهدت الربوبية والعظمة والملك والتدبير أورثك التعبد والإنابة، وأنه لا معبود إلا هو كما أنه لا رب إلا هو، فتشهد في إلهيته ربوبيته، في عبادته أنك تعبد من خلق من ملك، في ربوبيته من خلق من ملك، ألوهيته عبادته والتأله إليه. فيكون معرفتك للأسماء والصفات، لتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية باعتبارين: باعتبار حدود وكن، وباعتبار تعبد وتعلق. باعتبار حدود وكن، فالربوبية توحدوه بأفعاله، والألوهية توحدوه بأفعالك، والأسماء والصفات توحيد بالإثبات والنفي من جهة الحدود. أما من جهة عبودية فكل متلازم، فأنت في ربوبيته تشهد ألوهيته، وفي ألوهيته تشهد ربوبيته، وفي أسماء وصفاته تشهد ألوهيته وربوبيته، تلازم بين الجميع. هذا مقام عظيم. تشهد عدله في انتقامه ليس ظلمه، تشهد عزه في رضاه وغضبه، تشهد حلمه في إمهاله، كرمه في إقباله، غناه في إعراضه، عطاءه في منعه. سبحان الله، تشهد عطاءه في منعه. كيف يا أخوان؟ تشهد في منعه عطائه وفي عطائه، وتشهد عطاء في منعه وفي منعه أيضا تشهد عطاءه، لأنه منع عنك ما يهلكك فأعطاك بذلك ما تستقيم به. سبحان الله، تشهد عطاءه في منعه، يمنعك ساعة رزق لأن فيها الباقي، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا، منعني الربح في المشروع لكن أعطاك الإقبال والتعلق به، ولو أعطاك الربح لطغى القلب. أعطاك في منعك الولد، أعطاك في عقمك، لكن إيمانا أحبك الخلق فدعوا لك، وماذا عسى أن تستفيد من ولد أن يدعو لك فقد دعا لك الخلق. منحك صلاح ولدك فأصلح لك طلابا نفعوك أكثر من ولدك، فاشهد عطاءه في عقمك، واشهد عطاءه في تقطير رزقك. واشهد منعه في استدراج كافر وعطاء كافر وقد منعه الرحمة. فلذا يا اخواني بارك الله فيكم، هذه مشاهد من العبودية لها متعلقان، تعلق علمي نتعلمه من العلماء، وأقول هذا مقام سهل نحفظ كلام ابن القيم، هذا أسهل ما يكون، ومقام عمل، وذاك البحر الذي لا ساحل له، فمن واقف على ساحله، ومن نازل في مقدمه، ومن آخذ بطرف، ومن سابح ماهر، والناس يتفاضلون وتفاوتون. من هنا ما سبق الصديق بكثير صيام ولا صلاة ولا كذا، ومن هنا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، ومن هنا قال الحواريون هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ومن هنا قال داود لا غنى لي عن فضلك. مقام عظيم، هو مقام الرسل، مقام أتباع الرسل. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف،
وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين، أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته، على عرشه يدبر أمر عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويعز ويذل، ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع.
الله أكبر. سبحانه نسأله يرزقنا وإياكم تعظيمه ورغبته ورهبته، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عبودية القلب بأسمائه سبحانه وصفاته أوفر حظ ونصيب. نكتفي بهذا القدر، ونذكر إخواننا إن شاء الله غدا الدورة من الساعة 8:00 بإذن الله تبارك وتعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل عن
عنه يقرأ ايه اللي هو ايه المسلمات مرة. ما شاء الله، هذا موجود فين؟ ما تسيبنا من سمعت هذه. نعم
السلام عليكم شيخنا، اخ يسأل عن عبارة ابن القيم الاولى، فتارة يتجلى في جلباب الهيبة.
أقولها أخونا فيه. طارق سأل سأل جلباب مثل ما جاء العظمة الردائي والعظمة الإزاري والكبرياء وردائي إزاري وردائي، فالمفروض الجلباب يعني من جاء معنوي يعني ليس الجلباب يعني.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا أخونا يسأل خصوص سماع الأموات، يقول ما الدليل على أن سماع الأموات يكون بالأذان؟
إذا كان الأخ سمع أن سماع الأموات بالأذان يجيب لنا، إذا سمع أن احنا قلنا في الدرس عن هذا يجيب لنا. نعم
قلت بالأذان.
نعم
قلت بالأذان.
كيف يعني
قلت أن سماع الأموات يكون بالأذان؟
بالأذان
نعم قلت في الدرس
بالأذان. نعم يمكن هذا سبق، لكن أنا بالنسبة ل يعني احنا نثبت السماع سماع يعني هذا سماع الموتى مسألة بقى بالأذان بغير الأذان الله أعلم بها، ما نثبت ولا ننفي. نعم سمع سماع ايه ما بيسمع حقيقي ويسمع حقيقة رده ايه ما سمعت يا محمود
ان الله جل رد روحهم اليهم عند كلام النبي لهم.
نعم
فسمعوا سماعا حقيقيا في هذه اللحظه.
ايه بقى سماع حقيقه الله اعلم ما ادري ما ادري يعني لا نقول لا نثبت ولا ننفي يعني. ماله وليه يعني نيتين هو ذكر روح القدس المطلوب منك يعني هذا المطلوب منك، لكن معروف انه ما يسقط عن انسان بمثل هذه الاعذار الله بيأجره ان شاء الله.
احسن الله عليكم.
المغرب والعشاء يكون ذكر العشاء ما هو ذكر المغرب اللي هو لا اله الا الله 10 مرات، لا لما يكون العشاء.
سؤال الاخوة يحتاجونها، يقولون يعني نحن مجموعة في الحجر الصحي في فندق لمدة 5 أيام ونمنع من الخروج من الغرفة، فهل نصلي جماعة أم نصلي منفردين؟
ليه جماعة؟
هم في غرفة واحدة.
ما في غرفة واحدة صلوا جماعة. صلوا ليه واحد؟ نعم. في الحجر؟
أنهم في الحجر، هم ذهبوا للعمرة هم في الحجر الآن.
يعني أقصد في الحجر هم كل واحد مثلاً في.
هم في غرفة واحدة.
يعني طيب هم في غرفة واحدة وبعدين؟ غرفة واحدة ما يصلون جماعة؟ يعني ممكن يجتمعوا ولا ما يجتمعون؟ يعني بياكلوا معا يشربوا معا ولا ايه؟ ما ادري محل السؤال ايه يعني تقصد يعني مثلا كل واحد على سريره ولا ما ادري.
هل يصلي كل واحد منهم منفرد ام يصلوا جماعه؟
لا هم مش ممنوعون عن الجماعه كجماعه لانهم مش حتى لا يخالطوا الناس في الخارج، لكنهم مع انفسهم يصلون جماعه، لكن يصلون جماعه بالتعليمات في تباعد، اذا قال لهم في تباعد يبقى في تباعد. نعم لا 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 ده عزل هذا احترازي. نعم فيصلون جماعة ما في اشكال يصلون جماعة. نعم